النياحة محرمة مطلقة، والنياحة هي البكاء على الميت بصوت مرتفع، قال بعض أهل العلم يشبه نوح الحمام، يعني مأخوذ من نوح الحمام، وهو صوت متعمد مقصود، يعني من يقوم بهذا الفعل هو يتعمد رفع الصوت، ليس مثل دموع العين التي قد تخرج من الإنسان عند المصيبة، فهو صوت متعمد مقصود. وأما البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة فلا شيء فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذا الأمر ومثله، قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر والنياحة على الميت. وهذا هذه الأحاديث فيها الإنكار. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موت عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قال النووي فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه التحريم. وذكر فائدة أخرى، قالوا فيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف أو يصل إلى الغرغرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتها. في الحديث الأول لما وقع الحزن من النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وكنت أنظر، كانت تنظر أم المؤمنين من صائر الباب، فسرتها بشق الباب يعني من مكان فيه، والمراد أنهن يبكين عليه برفع الصوت والنياحة، فأمر بنهيهن عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم تردد الرجل يعني في الأمر، يقول يا رسول الله لم ينتهين عن هذا، في آخر الأمر قال فحثوا في وجوههن التراب، هذا مبالغة في الإنكار وإنكار النياحة والمنع منها. ثم قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني كأنها تقول لم تكن قويا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت العناء يعني التعب والإرهاق من كثرة تردد، مع ما في النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الحزن أيضا على وفاة الصحابة رضي الله عنهم وكونهم قتلوا رضي الله عنه. فلو كنت من البداية يعني قلت أنا لا أستطيع لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم غيرك. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة عليهم، ومنها من البيعة ألا ننوح يعني على الميت، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من النساء بالكلام يعني باللفظ دون مصافحة، بخلاف بيعة الرجال فكانت بالكلام مع المصافحة. قالت فما وفت أو فما وفت، قال النووي رحمه الله قال القاضي لم يفي ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا الخمس التي ذكرت، وليس المعنى أنه لم يترك النياحة من المسلمات غيرهن، بل كان كثير من المسلمات تركن النياحة، لكن من بايع لم يفي منهن إلا خمس نسوة. في حديث أم عطية رضي الله عنها الثاني في ذكر بيعة النساء قالت فقبضت امرأة يدها. قبض اليد هنا قال العلماء لا يلزم من قبض اليد أنه كانت ممدودة للمصافحة، قد يكون يعني مد اليد برفعها مثلا بغير مصافحة، وقد يكون أنها قبضت يدها يعني تذكرت أمرا نسيته كما هو ظاهر الحديث، يعني كانت لم يكن هذا الأمر في حسبانها، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ألا ينح قبضت على يدها وتذكرت أمرا قالت وذكرت أنها يعني امرأة أسعدتها، والإسعاد بمعنى المساعدة على النياحة، يعني ناحت معها وساعدتها على هذا الأمر، فتريد أن تزيها بمعنى تنوح معها إذا مات لها من تحزن عليه. فلما يعني قالت هذا الأمر جاء في اللفظ فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها شيئا، إما اعتمادا على ما سبق من نهيه على عن النياحة أو لغير ذلك من الأسباب. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله أقرب الأجوبة أنها كانت أي النياحة في أول الأمر مباحة لم ينهى عنها، ثم نهي عنها من باب كراهة التنزيه، ثم استقر الأمر على التحريم كما نقل النووي الإجماع على الحرمة. قال بعض أهل العلم يحتمل كذلك أنه أن هذا الأمر يعني من خصوصيات أم عطية، كما في مسلم فقلت يعني أم عطية قالت إلا آل فلان، يعني أستثني النياحة على آل فلان، فقال إلا آل فلان. قال النووي رحمه الله محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها يعني لغير أم عطية، تبقى على أصل التحريم إذا قلنا أن هذا من باب الاستثناء، ولا لها في غير آل فلان، يعني أيضا أم عطية مرخص لها في آل فلان فقط، هذا ظاهر الأمر، لكن الأمر يبقى على التحريم